الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب ما نهي عنه من البيوع. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. سبق أن تكلمنا عن هذين البيعين وهما المنابذة والملامسة، وعرفنا أن علة التحريم هي الجهالة، فهذا البيع فيه ما فيه من الجهالة والغرض والقمار، فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذين البيعين. وقوله نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، وهكذا في الملامسة قال لمس الثوب لا ينظر إليه. يحتج بذلك من ذهب من أهل العلم إلى أن بيع الأعمى أو أن شراء الأعمى لا يصح، لأن النبي عليه لأنه جاء في هذا الحديث أو ينظر إليه قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، والملامس لمس الثوب لا ينظر إليه. قالوا فلا بد من النظر في المبيع. والأعمى لا يتمكن من ذلك، فإذا اشترى الأعمى شيئا فإن هذا لا يصح منه احتجاجا بهذا الحديث. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء على صحة ذلك من الأعمى في الشيء الذي يمكن أن يدركه وأن يعلمه بغير النظر، وهذا هو الصواب. فالغرض من ذلك ارتفاع الجهالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة والملامسة من أجل الجهالة، لا لأن المبيع لا يشاهد، وإنما من أجل الجهالة. فإذا زالت الجهالة فالبيع يصح، فالأعمى إن كان يدرك المبيع بغير النظر فإن بيعه فإن شراءه يصح، كأن يدرك الشيء باللمس والتقليب. فيلمس بيده الثوب ويقوم بتقليبه بحيث أنه يميز الثوب بيده، فهذا لا يدخل في الملامسة، لأن الملامسة مجرد لمس من غير تقليب، وضع اليد فقط يتم البيع بذلك مع حصول الجهالة. لكن الأعمى إذا أخذ الثوب وقلبه بيده فميزه باللمس وزالت الجهالة في حقه بهذا اللمس والتقليب فاشتراه، فإن الشراء يصح لزوال الجهالة، في حقه. بعض العميان عندهم نعم حاسة غريبة في اللمس. أي نعم عندهم نعم بعض العميان نعم بعض العيون نعم عندهم إدراك شديد عن طريق اللمس. في أحد من إخواننا في مدينة القاعدة تصابح مرة واحدة ويسألك عن اسمك تقول فلان، تأتيه بعد أيام مجرد الملامسة يقول أنت فلان. أي نعم هذا موجود في بعض العميان. أي نعم يميز بين الأيدي مجرد المصافحة فيقول أنت فلان. فعلى كل هذا موجود في العميان يمشي في الجبال. أي نعم بعض العميان الأخ الذي عندنا في مدينة القاعدة نمشي معه في السيارة يقول نحن الآن في مكان كذا وجوار كذا، يدرك الأمور وكأنه من المبصرين، يعني إذا اعتاد ذاك الطريق وفي السيارة ويدرك الأماكن. فعلى كل إن حصل الإدراك عن طريق اللمس وزالت الجهالة فالصحة للبيع. كيف يقال البيع فاسد مع أن الجهالة منفية والإدراك موجود؟ وهكذا قد يدرك الشيء برائحته كأن يشتري طيبا ويميزه ويعرفه عن طريق الرائحة، فإذا حصل العلم بذلك فالبيع صحيح. وهكذا قد يدرك ذلك عن طريق الطعم في الشيء المطعوم، فإذا ميز ذلك وزالت عنه الجهالة فإن الشراء صحيح. فهذا هو الصواب، هو الذي عليه جمهور العلماء. فإذا زالت الجهالة في حق الأعمى فإن شراء الأعمى كالمبصر. فالغرض من ذلك ما عرفنا هو زوال الجهالة ولا يشترط النظر. والبيع حتى في حق المبصرين قد يصح من غير نظر، وهو بيع الشيء الموصوف، فإن ذلك مما يصح. فإذا وصف شخص لشخص مبيعا من صفته كذا وكذا فذكر له أوصافه المميزة فتم البيع على الوصف فإن البيع صحيح، فإن بالوصف تزول الجهالة. فإن غشه وكتم بعض الأوصاف أو وصف وصفا غير صحيح فله الخيار في نقض البيع. لكن على كل إن وصفه وصفا معلوما صحيحا أدركه المشتري فإن البيع يصح. فعلى كل الغرض من ذلك ما عرفنا زوال الجهالة. فإذا زالت الجهالة في حق الأعمى فإن شراءه صحيح. وهكذا ما يتعلق ببيع المعدوم يصح. إذا نعم في بعض الصور وإن لم يكن موجودا فلا يشترط النظر عند المبيع، فقد يكون معدوما في وقت البيع والشراء لا يقع عليه النظر. ومع هذا يصح في بعض الصور ويمنع في بعض الصور، فإن المعدوم ثلاثة أنواع. النوع الأول معدوم موصوف في الذمة، معدوم موصوف في الذمة، وهذا بيع السلم وهو مجمع عليه، غير أن أبا حنيفة يرى أنه لابد أن يكون موجودا عند عقد البيع، أي موجودا في الأرض عند عقد البيع. وجمهور العلماء لا يشترطون ذلك، يشترطون أن يكون موجودا عند الأجل لا وقت البيع. فعلى كل بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ومشروع بإجماع العلماء، وبهذا جاءت السنة. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على بيع السلم، فيوصف المبيع بأوصافه المميزة ويحدد الأجل ويدفع المال كاملا في مجلس العقد، فهذا بيع السلم، وسمي بذلك لأن المال يسلم في مجلس العقد، وأما المبيع فهو مؤجل إلى أجل معلوم. فبيع السلم بيع لأمر معدوم لكنه موصوف وهو متوفر في الأجل المضروب، ولا يقع النظر في هذا البيع على المبيع عند عقده، ومع هذا يصح بإجماع العلماء. فهذا النوع الأول من أنواع المعدوم، المعدوم الموصوف بالذمة الذي هو بيع السلم. والنوع الثاني المعدوم التابع لغيره، المعدوم التابع لغيره، وهذا محل نزاع بين العلماء في بعض الصور والمسائل. فبيع الثمرة بعد بدو صلاحها، أو بيع البستان إذا بدأ الصلاة في بعض الثمرة، مشروع في مذهب عامة العلماء، مع أن هنالك أجزاء ما زالت معدومة وهي داخلة في المبيع تبعا. فإن الذي يشتري البستان الذي قد بدأ الصلاح في بعضه، هناك ربما من الثمر ما لم يوجد بعد، فيشتري الجميع الموجود وما سيوجد، وهذا البيع مشروع باتفاق العلماء. فذاك المعدوم هو تابع للموجود، وهكذا أشجار أو ثمرة التوت إذا بدأ الصلاح في بعضها، فإن حبات التوت تنمو وتوجد شيئا فشيئا، والمبيع يدخل في الجميع. وهكذا الثمار، هناك ثمار كبيرة وثمار صغيرة، وهذه الثمار الصغيرة تنمو شيئا فشيئا، وتلك الأجزاء التي توجد في عند نمو الثمرة وقت البيع لم تكن موجودة، وقت البيع ثمرة صغيرة، وهناك ثمار قد كبرت ونضجت، والبيع يكون للجميع. فربما بعد أيام الصغيرة تكبر، فتلك الأجزاء التي حصلت للثمرة لم تكن موجودة في وقت البيع وكانت معدومة، فهذا معدوم تابع للموجود، فهذا البيع مشروع عند العلماء. وإن اختلفوا في بعض الصور كما عرفنا في بيع الباذنجان والخيار وغير ذلك من الثمار التي توجد في المزرعة شيئا فشيئا، وأن الصحيح جواز بيع الموجود والمعدوم منها، والمعدوم تابع للموجود، فيشتري البستان بما فيه، يدخل في ذلك الموجود وما سيوجد في تلك الثمرة بعد ذلك. فالمعدوم التابع للموجود يصح بيعه، وهكذا أساس البنيان، لكنه مجهول، ها هنا مجهول، ما هو داخل في هذا المسألة. نعم، هذا من قبيل المجهول التابع للمعلوم، لكن ما يتعلق بالثمار التي ذكرناها هي من قبيل المعدوم التابع للموجود، فهذا مما يشرع ويحل بيعه. والنوع الثالث من أنواع المعدوم، المعدوم الذي هو من قبيل المخاطرة، قد يوجد وقد لا يوجد، فهذا المنهي عنه، المعدوم الذي وجوده من قبيل المخاطرة، قد يوجد وقد لا يوجد، مثل بيع نتاج النتاج، بيع نتاج النتاج، فنتاج النتاج قد يوجد وقد لا يوجد، فيقول له أبيعك ولد ولد الناقة بكذا وكذا، فهذا قد يوجد وقد لا يوجد، وهكذا غير ذلك من الصور، وإنما ذكرنا هذا الأمر من قبيل المثال. ولو قال له مثلا أبيعك ثمار هذا البستان، ما سيوجد من ثمار هذا البستان في العام القادم، العام هذا لا، الثمرة ليست لك، لكن أبيعك ثمار البستان في العام القادم، ويعقد البيع في العام الأول لشيء لم يوجد بعد في العام القادم، فهذا من قبيل المخاطرة، فقد توجد الثمرة وقد لا توجد. فما كان من قبيل المخاطرة، قد يوجد المبيع وقد لا يوجد، فإن هذا مما لا يجوز. وهكذا في بيع السلم، إذا باعه وجعل الأجل في زمن لا توجد فيه الثمرة، فإن هذا لا يجوز ولا يصح مثل هذا البيع. فعلى كل، هذا النوع الثالث من بيع المعدوم هو البيع الفاسد، ما كان من قبيل المخاطرة. وأما ما ذكرناه من النوعين السابقين، وهو المعدوم الموصوف في الذمة في إلى أجل معلوم يوجد فيه ذلك الشيء في أجله، فإن هذا بيع السلم وهو متفق على حله وجوازه. وهكذا المعدوم التابع للموجود كذلك يدخل في الحل على ما سبق بيانه. فقال المعدوم الذي هو من قبيل المخاطرة، قد يوجد وقد لا يوجد، فهذا لا يجوز وداخل في بيع الغرر، فإن الغرر هو مجهول العاقبة، وداخل أيضا في القمار، لأن هذه المخاطرة تدخل في مسمى القمار. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. وهذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن عدة معاملات، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون إلى أسواق المسلمين من أجل نبيع ما عندهم من البضاعة. فتلقي الركبان لا يجوز لما فيه من الضرر عليهم، وهذا هو الصواب في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان أن النهي بسبب إدخال الضرر على الركبان القادمين لا على أهل السوق، وإن كان هناك من أهل العلم من قال النهي من أجل أهل السوق، وقال آخرون النهي من أجل أصحاب السلع، وهذا هو الصواب أن النهي من أجل أصحاب السلع كما ذهب إلى ذلك أكثر العلماء. وأما الإمام مالك فذهب إلى أن النهي من أجل أصحاب السوق، والصواب أنه من أجل أصحاب السلع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم الخيار إذا دخلوا السوق، فلهم الخيار بين إمضاء البيع وبين إفساده، فدل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام راعى مصلحة أصحاب السلع ولهذا جعل لهم الخيار. على كل القادم ببضاعة من قريته أو من البادية إلى سوق المسلمين لا يتلقى قبل دخوله إلى السوق، ويترك حتى يدخل السوق فيعرف أسعار البضائع ويبيع بعد ذلك باختياره، ولا يدخل عليه الضرر. وإذا تلقاه المتلقي قبل دخوله إلى السوق واشترى منه البضاعة فهذا من أسباب إدخال الضرر عليهم، وذاك الرجل قد تكلف السفر وحمل حمل البضاعة من بلده يريد أن يبيعها في السوق وأن يربح الربح الذي يربحه أصحاب السوق، فإذا ما تلقي وأخذت منه البضاعة دخل عليه الضرر، والمتلقون غالبا يريدون أن يأخذوا منه البضاعة بأقل من السعر الموجود في السوق، وإلا ما تكلفوا هذا التلقي فيحصل الضرر على القادمين. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، وهذا إذا كان هنالك سوق في البلد، وإذا لم يوجد سوق في البلد وكان الناس يبيعون في البلد في أي موضع فإذا دخل البلد يترك حتى يدخل إلى البلد، وإن وجد سوق في البلد يترك حتى يدخل إلى سوق البلد، فإذا وصل إلى سوق البلد فبعد ذلك يشترى منه في السوق لا في خارج السوق. لكن إذا عرض بضاعته قبل دخوله إلى السوق في أثناء الطريق فطرح بضاعته في أثناء الطريق وعرضها للبيع قبل أن يصل إلى السوق وهو يعرضها ويمشي ومتجه إلى السوق، لكن يعرض البضاعة في أثناء الطريق للبيع يشترى منه أو لا يشترى؟ لا بأس أن يشترى منه لأنه قد عرضها للبيع، فالشراء منه ليس فيه محذور، وإنما المحذور أن يكون مقصده أن يبيع البضاعة في السوق فيتلقى في أثناء الطريق وتشترى منه البضاعة، فهذا الذي ينهى عنه، وهذا الذي جاء النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من قيد ذلك بما يحتاج إليه المسلمون حاجة ضرورية، وهذا القيد لا دليل عليه فلا يتلقى مطلقا، سواء كانت البضاعة من ضروريات الناس أو من الكماليات فلا يدخل الضرر نعم لا يدخل الضرر على أصحاب السلع بهذا التلقي. وهكذا هناك من أهل العلم من رخص في المتلقي الذي لا يريد التجارة وإنما يريد الاقتياد، يعني يذهب يتلقى أصحاب السلع، هو ما يريد أن يتاجر، يريد أن يقتات، يأخذ البضاعة إلى بيته ويقتات تلك البضاعة. هناك من أهل العلم من قال يشرع في حق من أراد الاقتيات ولم يرد المتاجرة، وقال آخرون يمنع من ذلك سواء أراد الاقتيات أو المتاجرة، وهذا هو الصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من أراد كذا ومن أراد كذا، ودخول الضرر عليه حاصل في الصورتين، سواء أراد المشتري الاقتيات أو أراد المتاجرة، فالضرر حاصل على صاحب السلعة في الصورتين. فإذا كان الضرر حاصل في الصورتين فالمنع حاصل في الصورتين ولا فرق. وإذا حصل التلقي فإن البيع لا يفسد على الصحيح، وإن كان هناك من أهل العلم من أفسده، والصواب أنه لا يفسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار حتى إذا نزل إلى السوق كما جاء في حديث جابر في مسلم، فهذا يدل على أن البيع يصح مع النهي، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب السلعة الخيار إذا نزل إلى السوق، ولو كان البيع فاسدا لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام له الخيار ولرد له المبيع من غير خيار، هذا شأن البيع الفاسد. فلما جعل النبي عليه الصلاة والسلام له الخيار إذا نزل إلى السوق دل على أن البيع صحيح مع الإثم، وله بعد ذلك ما عرفنا الخيار. فإذا نزل إلى السوق وعلم أسعار البضاعة، فإن طابت نفسه بما حصل له من البيع السابق فله ذلك، وإن لم تطب نفسه وأراد أن يفسخ البيع وأن يسترد السلعة فله ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار في ذلك. حصلت الفرقة؟ يعني هرب، اشترى وهرب كذا، تفرق في الأبدان. لا، الخيار له إلى أن ينزل إلى السوق، ما هو خيار المجلس، هذا ما هو خيار المجلس، يمتد الخيار إلى أن ينزل إلى السوق، ما هو من خيار المجلس. إذا هرب يجري بعده. الغالب أن من يتلقي يريد أن يشتري بأقل مما في السوق، هذا هو الغالب. فإن اشترى بثمن السوق صحيح أنه ما حصل منه مظلمة، لكن نعم الشيء الذي فيه مفسدة عامة والغالب فيه حصول الخطأ والظلم ينهى عنه مطلقا سدا للذرائع. اي نعم، فلا يتلقى الإنسان السلع سواء اشتراها بأقل من ثمن السوق أو بأكثر أو بما هو مساوي سدا لهذه الذريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا مطلقا سدا لهذا الباب الذي الغالب فيه الظلم، يعني فيسد الباب بالكلية. كذلك العكس من ذلك، وإن كان حول نزاع، إذا تلقى الركبان الذين يريدون الشراء للبيع، يعني يقدم من قريته وهو يريد أن يدخل السوق ليشتري، فيتلقى في أثناء الطريق قبل أن يصل إلى السوق، فهذه المسألة ذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن ذلك، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان. نعم، نهى عن تلقي الركبان، فقالوا يشمل تلقي الركبان الذين جاءوا ببضاعة أو الذين يريدون أن يشتروا من السوق، فكل هذا داخل في نهي النبي عليه الصلاة عن تلقي الركبان. وأيضا الضرر حاصل في الصورتين على هؤلاء الذين قدموا للشراء أو للبيع، فالضرر حاصل عليهم بهذا التلقي سواء أرادوا البيع أو أرادوا الشراء. فهذا المعنى هو الأظهر، أنه لا يتلقون لا بيعا ولا شراء، يتركون إلى أن يصلوا إلى السوق سواء عندهم سلع أو أرادوا أن يشتروا سلعا. نعم، فإن الضرر يحصل عليهم في الصورتين، في البيع وفي الشراء، لو كانوا يعرفون سعر السوق. لن يتلقيهم الناس. ما عليه هذا إذا كان يعرفون البضاعة، يعرفون الأسعار وعرضوها، هذا ما عاد حول إشكال. نعم، ما في حول إشكال. لكن إذا كان يعرف السعر، يعرف سعر المبيع، ونعم يعرف سعر المبيع، وبعد ذلك تلقاهم المتلقي وهم عندهم معرفة بالأسعار وخبرة في الأسعار في السوق، وباعوا عن علم وبصيرة، فلا يبعد أن يقال بصحة ذلك. نعم، لا يبعد أن يقال بصحة ذلك، باعتبار أن المظلمة زائلة في الذين يعرفون الأسعار وعندهم خبرة تامة، وصاروا كأبناء السوق يعرفون ذلك معرفة تامة، فلا يبعد أن يقال مثل هذا القول، وإن كان السلامة ألا يتلقى نعم الركبان مطلقا. نعم، إذا حصل التراضي هما لن يكون بيع إلا عن رضا. الذي يتلقى الركبان هما ما يتلقي بالسلاح، هما ما يشتري منه إلا الرضا. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لأنه قد يرضى باعتبار أنه يجهل قيمة البضاعة في السوق، فيقول بدل ما أتعب نفسي إلى السوق أتخارج من نصف الطريق وأرجع مثلا، أو أخفف عن نفسي الحمولة، أبيع البعض وأسير بالبعض إلى السوق، فقد يكون له مقاصد أماني. فإذا وصل إلى السوق وجد الأمر بخلاف ذلك، وأنه باع بضاعته بدون الثمن الذي يباع به في السوق، بدون قيمتها الذي في السوق، فعلى كل لا يتلقى الركبان كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. حصل الرضا أو لم يحصل إلى القرى ما في شيء، هذا ما هو تلقي. التلقي المقصود من القادم بالبضاعة، سواء كان قريبا من البلد أو كان بعيدا، إذا كان نعم من القادمين أخذ البضاعة وهو منطلق إلى السوق، فلا يتلقى لا عن قرب ولا عن بعد. على كل يعني البكر والخداع ما يصلح. نعم، يكون الشخص ناصحا لغيره، وكما يحب الخير لنفسه يحب الخير لغيره. نعم، ولا يكون مخادعا للناس. نعم، والدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن نصح فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتب وكذب محقت بركة بيعهما. فلا بد أن يكون ناصحا، ما يستغفل الناس ويدخل عليهم الضرر. إلى هنا نقرأ شيئا من كتاب التوحيد.